بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي النهضة التي استوعبت كل نهضات الأنبياء والأئمة الذين مهدوا للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في نهضته. نهضة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن نهضة يعني فورية أو في وقتها، أو كانت لطموحات يعني ممكن أن يكون الإمام الحسين عليه السلام هذه الطموحات قد وجدها من خلال أن يحصل على منصب دنيوي أو رئاسة دنيوية إلى آخره، إنما هذه النهضة هي نهضة مدروسة حقيقة.
يعني تريد أن تقول لم تكن اجتهادات ذاتية خاصة؟
بالتأكيد هي لم تكن وليدة زمانها، إنما هي كانت ممهدة من قبل النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقرأ بعلم الغيب أو ينظر بنظر الغيب أن الأمة لا بد أن يعني تنحرف بحكامها، تنحرف بعقائدها، تنحرف بأفكارها، ولا بد أن يكون هناك من ينقذها، يعني تصل إلى مرحلة من مراحل التوسل بأي منقذ كان أن يفدي نفسه ويفدي دمه ويفدي كل ما يملك من أجل تصحيح المسار. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام صحح هذه الحالة وصحح المسار باتجاه ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، يعني باتجاه البوصلة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله، وبالفعل حقق ذلك، لكن حققه بدمه الطاهر، وحققه بأن ضحى بأولاده بأصحابه بأهل بيته. وهذه التضحية طبعا يعني خلدت يعني ولها يعني الخلود من خلال ما يذكر سواء كان في تاريخنا نحن أو في تاريخ الأمم أو في تواريخ الأمم، لأن الأمم لابد أن تحيي كل مجد، يعني من يريد أن يحيي مجد أمته ويريد أن يحيي مجد تاريخه. نجد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن وقفا لطائفة دون أخرى، ولم يكن وقفا لدين، إنما هو وقف للإنسانية في الواقع. ويعني في حالاته المتعددة نجد أن الإمام الحسين عليه السلام أصحابه لم يقتصروا على أولئك الأصحاب الذين اعتقدوا
فقط.
نعم اعتقدوا يعني عقيدة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنوا بعقيدته، إنما نجد أن هناك من يعتقد بالإسلام ويعتقد بالنصرانية ويعتقد بالعثمانية أيضا كما وردت في المقاتل وفي أخبار حركة الحسين عليه السلام.
طيب سمح سيد، يعني بالرغم من اختلاف هذه التوجهات التي كانت لديهم، طيب ما الذي دفعهم إلى التعلق بالإمام الحسين عليه السلام بالرغم من كل ذلك الاختلاف؟
في الحقيقة أن أطروحة الإمام الحسين عليه السلام قلت لم تكن وقفا يعني مذهب أو طريقة ما، إنما هي وقف للإنسانية. لذلك نجد أن المشتركات الإنسانية كلها مشتركات في الحسين عليه السلام في نهضته. نجد أن العثماني ذلك الشخص الذي يرى حقيقة الإمام الحسين عليه السلام في الإمامة، أو نجد أن النصراني الذي دخل مع الإمام الحسين عليه السلام معتقدا بأنه هو المنقذ للحالة الإنسانية التي حقيقة الحالة المتهرئة في أيام بني أمية. لذلك نجد أنهم قد اشتركوا كلهم في رؤية واحدة وفي نهضة واحدة وفي منقذ واحد. لذلك نجد أنهم وقفوا خلف قيادة موحدة، وهذه بالتأكيد يعني حينما نبحث عن توحيد الأمة وتوحيد معالمها وعقائدها نجد أن نهضة الحسين عليه السلام هي النموذج.
بالضبط. طيب اليوم سمحت السيد نعيش يعني موجات من الحركات الفكرية المختلفة المتعددة المتناقضة بنفس الوقت، كلها تصب باتجاه واحد ضدي، ألا هو يعني ضد قضية النهضة الحسينية والقضية المهدوية. وهناك من يرفع كثير من الإشكالات والنظريات ويقول دعوكم من هذه المسألة التي مر عليها الدهر فترة طويلة جدا، هي حادثة تاريخية وقعت وانتهت، فلا حاجة لكي تعيدون الماضي. وبنفس الوقت أنتم لا داعي لكي تؤمنون بقضية هي أصلا لا يمكن أن تحصل وقد مرت كثير من السنوات وهي لم تحصل، وهي القضية المهدوية. في ظل قضية الإقناع سماحة السيد محمد علي حلو، كيف يمكن اليوم للمثقف للواعي المتبني لقضية الإمام المهدي والإمام الحسين عليه السلام أن يقنع الطرف المقابل بغض النظر عن هويته، معتقده، مذهبه، تشكيلاته العقلية؟ تفضل سماحة السيد.
في الواقع أن كل هذه الحملات التي يعني وجهت لي أو حول قضية الحسين عليه السلام أو ضد قضية الإمام الحسين عليه السلام هي حملات سياسية. هذه الحملات السياسية بالتأكيد أن الأمويين خسروا الجولة وخسروا الرهان بأنهم هم الذين سيكسبوا هذه الجولة في حربهم أو في قتالهم مع الإمام الحسين عليه السلام. لكنه بعد ذلك نجد أن الإعلام الأموي وجه توجيها يعني مدروسا على ما أظن من أجل تحريف كثير من القضايا وتحريف كثير من القضايا يعني العقائد. تبنى بعض المؤرخين هذه الحالة الإعلامية، بعض المؤرخين أو بعض المفكرين تبنوا هذه الحالة الإعلامية ظنا منهم أنها هي حالة واقعية وحقيقية، لكنهم حينما يعني يفتشوا في الأخبار ويحققوا في المصادر نجد أنها هي كلها حالات إعلامية أموية يعني وضعها الحاكم حقيقة. لذلك نجد بعض من أراد أن يعني يقف ضد نهضة الإمام الحسين عليه السلام وجد نفسه حقيقة مأخوذا بكثير من هذه الحالات الإعلامية والدسائس والنظريات التي تحاول أن يعني تسيء لنهضة الإمام الحسين عليه السلام وتحمل المسؤولية لغيره على غيره على غير الأمويين. لذلك نجد على سبيل المثال نجد أن هناك تحريف لمسار القضية الحسينية وأنها من أين بدأت وكيف انتهت ومن هم الذين عرقلوا مسير الإمام الحسين عليه السلام. دائما نجد أن التهم دائما توجه إلى أهل الكوفة أنهم أهل الكوفة خذلوا الحسين عليه السلام، أن شيعتهم الذين خذلوا الحسين عليه السلام، ونجد أن في هذا الطرح يعني أن الأمويين دائما هم في مأمن وفي مأمن من الاتهام على أنهم لم يتهموا.
نستطيع سمحت السيد أن نسميه تسقيط اجتماعي كان؟
بالتأكيد هو تسقيط اجتماعي بدأ يعني بدأ منذ حملة الإمام يعني بدأ منذ معركة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حينما دخلت يعني سبايا الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام كانت الحالة العامة تقول بأنهم هؤلاء خوارج، وهذا هو يعني بداية التسقيط.
إذن كان هناك إعلام دسيس
بالتأكيد. ولذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام وسائل الإقناع أدوات الإقناع كانت متوفرة لديه في طروحاته، يعني هو لم يعني يستغرق زمنا طويلا حتى يقنع المقابل. نجد مثلا من الشخصيات المهمة التي أقنعها الإمام الحسين عليه السلام في لمحات بسيطة يعني لم يستخدم وقتا طويلا وحوارا وإلى آخره، بل هو طرح الإمام طرح يعني مشروعية حركته الأسباب الموجبة لحركته. نجد مثلا زهير بن القين، وهذا الرجل هذا شخصية مهمة محترمة عظيمة الشأن في تفكيرها في توجهاتها، وإن كان عثمانيا في بداية أمره وكان مترددا في الاستجابة للإمام الحسين عليه السلام، لكن حينما اجتمع الإمام مع زهير وألقى له بعض المعاذير يعني بعض الحجج والبراهين استجاب زهير، واستجاب من كان مع زهير الحر أيضا. نجد أن آليات ثورة الإمام الحسين عليه السلام يعني جاهزة ومتوفرة لمن أراد أن يبحث عنها بعيدا عن التسقيط الإعلامي بعيدا عن الحالة السياسية. لذلك نجد اليوم في الواقع أن العالم اليوم متوجه إلى حركة الإمام الحسين عليه السلام بغض النظر عن الحالات السياسية. هذا الضغط السياسي أو الضغط الإعلامي الضدي لثورة الإمام الحسين عليه السلام إذا عزلناه نجد أن هذه كلها متوفرة، ونجد العالم اليوم يعني لاحظوا في بلاد أوروبا وغيرها هذه الحالة قضية الإمام الحسين عليه السلام متوفرة، يعني يستطيع أي إنسان أن يتعامل معها يندمج مع بداياتها ومع طروحاتها، وهذا هو ما يمكن أن نقدمه.
طيب سمحت السيد بالوقت الحالي هذه الحركات الفكرية كيف يمكن الرد عليها بطريقة حديثة؟ هل هناك أساسيات؟ هل هناك نقاط ترشدون بها السيد المشاهد كالمطالعة كالتبصر كالتمعن في القضية المهدوية والقضية الحسينية حتى يمكن الرد عليها بأسلوب حديث جديد؟
أنا أعتقد أن يعني الخطاب لابد أن يكون خطابا يعني ممزوجا بحالة تاريخية وبطرق تاريخية ومصادر تاريخية. الخطاب الذي نلقيه هو خطاب بالتأكيد يعني لابد أن يتفاعل معه المتلقي، وهذا المتلقي هو لديه فكرة معينة أو أفق معين. هذا الأفق لابد أن نتعامل معه، كيف نتعامل معه، كيف يعني نجعل أو نأخذ هذه الروايات أو هذه الأخبار لنقدمها لهذا المتلقي بحسب ثقافته، بحسب فكره، بحسب دينه، بحسب أسلوبه. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام طرحوا قضية الإمام الحسين عليه السلام بفترات متعاقبة، يعني طرح الإمام السجاد عليه السلام لقضية الإمام الحسين عليه السلام تختلف عن قضية الإمام رضا عليه السلام في طرحه للإمام الحسين عليه السلام في أو في نهضة الإمام الحسين عليه السلام. نجد أن الأسلوب يختلف لكنه الهدف واحد. الأسلوب اختلف في زمن الإمام الجواد عليه السلام وفي زمن الإمام الهادي عما عليه في زمن الإمام الباقر عليه السلام. لذلك نجد أن الخطاب كيف يعني يمتن وكيف يحدث بحسب تحديثات الفكر الاجتماعي أو الفكر الثقافي الذي يعني يستوعبه العامة.
جميل. سمحت سيد، فيما يخص القضية قضية المهدوية وقضية المنقذ المخلص التي يؤمن بها الكثيرون من باقي الديانات، لكن فيما يخص الدين الإسلامي قضية الإمام المهدي المنتظر، وهي تعتبر هي مهمة كونية ورسالة كونية، لكن نعرف أنه بأمر من السماء هو من يقرر متى وأين وكيف يكون له نهضته أو خروجه للأمة. هناك عبارة تقول اللهم عجل فرجه للإمام المهدي. طيب، وهنا يطرح السؤال، علما بأن الإمام المهدي لا يتمر إلا بأمر من الله، طيب بالضبط دعاءنا تجاه هذا الموضوع وهذه الموضوعية كيف يكون؟ هو يتمر بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن محل الدعانا شو؟
واضح أنه لم تكن هناك معارضة في كلتا الحالتين. الطرح الذي يطرحه المنتظر وهو الدعاء تعجيل الفرج والطلب من الله تعالى أن يعجل فرجه، بمعنى أنه تتهيئ الوسائل، تتهيئ الأدوات لظهوره عجل الله فرج الشريف. الدعاء لا يعني أننا نكون بمعزل عن المسؤولية. المنتظر حينما يدعو لا يعني أنه يدعو الله تعالى أن يهيئ المعجزة لظهور الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف بمنأى عن هؤلاء أو بمنأى عن المنتظرين. لا بد أن يدعو بهذا الدعاء بتوجه بأنه أن يعجل فرجه، بأن يعني يهيئ كل الأدوات، كل القواعد يهيئها من أجل نصرته ومن أجل ظهوره ويعني وإعلان ما يمكن إعلانه من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن يعني هناك موازنة بين أن يكون الإنسان داعيا للإمام عليه السلام بدعائه وبين أن يكون الإنسان داعيا بعمله. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام اتفقوا على هذه العبارة الموحدة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله حتى الإمام العسكري عليه السلام وحتى الإمام الحجة له في هذا، لكنه هذه العبارة موحدة جاءت على لسان الأئمة عليه السلام إمام بعد إمام. أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل عمل هو انتظار الفرج.
طيب بشنو يتجسد سماحة السيد؟ يعني هذه دائما يعني تقرأ وتسمع وتكتب، وحتى أنها وجدت في كثير من المنشورات و أعطيت وسلمت الكثير وقرأ الكثير، أفضل العبادات اليوم هي انتظار الفرج، لكن كيف أنا من خلال ما أنا أبقى أدعو اللهم عجل فرجه اللهم عجل فرجه وأبقى مستمر على هذا النظام، هذا هل يكفي أم هناك أمور يجب أن تتجسد في شخصية الإنسان، في عقلية الإنسان، في إنسانية الإنسان سماحة السيد؟
بالتأكيد هو الدعاء اندماج الداعي مع قضية المدعو له. يدعو الله تعالى أن يعجل فرجه، لكنه المطلوب هو انتظار الفرج. العبادة أفضل العبادة انتظار الفرج، يعني أفضل من الصلاة دون انتظار فرج، وأفضل من الحج، وأفضل من الزكاة، وأفضل من غيرها دون أن يكون هناك منتظرا لفرجهم عليهم السلام. بمعنى أن هناك يعني تكملة يعني موازجة بين العبادة وبين الانتظار. هذا الانتظار لابد أن يكون انتظار عملي، يعني ليس انتظارا
جميل
يعني أن يكون يجلس في بيته أو بمعنى آخر. البعض يقول أنه انتظار سلبي، انتظار سلبي، إحنا ما عندنا انتظار سلبي وانتظار إيجابي، هو انتظار واحد، لكن الانتظار حينما يفعل يكون انتظارا حقيقيا إيجابيا، هو الانتظار المنتظر الذي أراده الله تعالى. أما الانتظار السلبي هو الانتظار القولي، انتظار التمني، انتظار كما في تعبير الروايات انتظار النوكة، يعني الحمقى الذين ينتظرون دون أن يقدموا يعني برنامجا عمليا في حياتهم لنصرة الإمام عجل الله.
طيب شنو اللي ترتب على اليوم سماحة السيد نقدم اتجاه قضية الإمام المهدي توافقا مع قضية الإمام الحسين ونهضته حتى يكون هناك انتظار حقيقي؟
بالتأكيد يعني دراسة قضية الإمام الحسين عليه السلام مهمة جدا. ما هي أسباب نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟ ما لماذا انطلق الإمام الحسين عليه السلام؟
يعني تجد فيها يعني أولوية وأساسية لقضية الإمام المهدي؟
بالتأكيد. لذلك نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه حينما يظهر ينادي بهذا المصلح، بهذا النداء، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، بمعنى أن هناك ارتباط بين المنتظر وبين هذه القواعد وبين فكر الإمام الحسين عليه السلام أو حركة الإمام الحسين. هذه التاريخية لا تفقد، تاريخية الإمام الحسين عليه السلام لا يمكن أن تفقد، لا بد أن يكون هناك ترابط بين نهضة الإمام الحسين عليه السلام وبين حركة الإمام، لأن الإمام حينما يدعو يا لثارات الحسين بمعنى أنه يذكرهم بهذا اليوم، إذن لا بد أن يكون هناك ارتباط. هذا الارتباط، ارتباط لماذا ثار الإمام الحسين عليه السلام، لماذا نهض الإمام الحسين عليه السلام، كل هذه الآليات إذا توفرت في ذهنية المنتظر بالتأكيد سيعلم ويتيقن بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا يظهر إلا على أساس ما ظهر عليه جده الإمام الحسين عليه السلام.
طيب هناك سماحة السيد تعليقا على ما تفضلتم به من المستشرقين يقول أن العبارة التي تؤمنون بها بقضية يا لثارات الحسين وأن المهدي الذي يعتقدون به المسلمون الشيعة أنه سوف يكون ظهوره لتصفية حسابات وينصون من خلال ذلك بقضية وعبارة يا لثارات الحسين، فهل هذا هو محسوب وأساسي ومعلوم ومتيقن أنه سوف يكون من لسان الحجة المنتظر، أم أنه سوف يظهر بالتسامح وبناء الإنسانية لا لتصفية الحسابات؟
بالتأكيد ما طعن على طروحات قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أو ما أراد البعض أن يطعنوا على نهضة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أنها هي حركة انتقامية، والدليل كما تفضلتم هو يا لثارات الحسين. يتصورون أن هذه الحركة حينما ينادي الإمام الحجة يا لثارات الحسين بمعنى أنه يطالب بالقتل وبالعقوبة وإلى آخره، هذا الشيء يعني لا يتوفر في روايات الأئمة عليهم السلام، لا يتوفر في حركة الإمام. الإمام المهدي هو خرج الإصلاح كما في حركة جده الإمام الحسين، لذلك أقول هناك ترابط. الإمام الحسين عليه السلام يقول ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح بمعنى الإصلاح يعني لم يكن قتلا ولم يكن انتقاما ولم يكن بطشا. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كذلك هو يريد أن يجعل نهضة الإمام الحسين عليه السلام متجددة في نهضته، لذلك هو لا يدعو للقتل كما يعني الشيعة أو كما يعني سوق في أذهان البعض أن الإمام المهدي عليه السلام إذا خرج يقتل كذا ويقتل كذا، أبدا هذا ليس أمرا يعني
هذا لا يوجد في ثقافة أهل البيت ولا في رواياتهم،
ليس في ثقافتهم وليس في طروحاتهم. الإمام المهدي عليه السلام نعم من عارضه، وهذا أمر عقلائي، من عارضه أو من منعه أو من أراد أن يقتله لابد أن يدافع عن نفسه. إذن القتال الذي سيحدث هو قتال دفاعي يدافع عن نفسه وعن أصحابه. الأمر المهم هو أن الروايات التي تقول بأنه منتقم وقاتل وكذا، نعم، هذه الروايات كلها ضعيفة، وأكثرها بل أكثرها ضعيفة، لا تنسجم مع طروحات الإمام أو مع طرح الإمام في الإصلاح. لذلك الإمام عليه السلام وكل الأئمة حتى الإمام الحسين عليه السلام ما كان يبدأهم بقتال، لذلك كان يوصي أصحابه أنه لا تبدأون بقتال، يعني إحنا جايين من أجل إصلاح، ما جايين من أجل أن نعد القتلى كم عددهم، لكن هم اختاروا هذا هم اختاروا السبيل إلى ذلك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه كذلك، بل النبي صلى الله عليه وآله
أجبر على ذلك.
أجبر على ذلك. إن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يريق دم، لكنه ما الذي يفعله حينما تهجم عليه قريش أو يعني تتكاتف عليه بعض القبائل لقتله أو لتبديد جهوده؟
جميل. طيب أنا أشكرك سماحة السيد، لكن هناك سؤال يخص هذا الموضوع بشكل أكثر دقة فيما يخص قضية الانتظار وثقافة الانتظار اليوم. هل نحن اليوم بالمستوى المطلوب الذي أراده أو أرادته منا السماء وأراده منا النبي الأكرم والإمام الحسين عليه السلام تجاه قضية انتظار المصلح المخلص، أم نحن بعيدين عن ذلك الموضوع؟
في عبارة أن أفضل العبادة انتظار الفرج، هنا تكون هذه الحالة، تكون يعني يكون الإجابة عن هذه الأسئلة والأسئلة الأخرى. هل نحن فعلا يعني تعبدنا الله تعالى في مسألة الانتظار؟ هل وصلنا إلى حقيقة العبادة؟
تعتقدون أنها مسألة تعبدية سمحت؟
بالتأكيد بالتأكيد. لذلك قلت أنه إذا كان الإنسان متعبدا دون أن يكون عمليا، دون أن يكون يعني ممسوسا بذات الإمام عليه السلام، بذات حركته، هذا لا يمكن، لا يجدي نفعا. ولذلك هناك روايات، هذه الروايات تشير إلى أن العبادة والدعاء والكذا والارتباط، أو إذا أراد أن يرتبط الإنسان بالله تعالى لا يرتبط ما لم يكن هناك رابط، ما لم يكن هناك قناة وأداة للوصول إلى الله تعالى، وهو الإمام، إمام المعصوم.
جميل.
لذلك حينما نحن نقرأ هذه العبارة أنه أفضل العبادة انتظار الفرج، عبادتنا لابد أن تكون مكللة بمساعي الأئمة عليهم السلام، بجهود الإمام المنتظر، بأطروحته،
بضوابط الإمام.
لذلك أنا أعتقد أن يعني نحن إذا أردنا أن نقيس أمورنا وأعمالنا على الواقع العملي وما هو يقربنا إلى الإمام عليه السلام أو يبعدنا عن الإمام، أعتقد نحن لازلنا بعيدين.
شو نحتاج سماحة السيد بن قطين حتى نأخذ فاصل؟
بالتأكيد نحتاج إلى التقوى أولا، والشيء الثاني نحتاج إلى معرفة الإمام، وهذا للأسف الشديد خصوصا معارف الإمام أو معرفة الإمام هذا نحن الآن بعيدون عنه، ثقافتنا دائما بعيدة عن هذا المعنى وعن هذا الطرح. نحن نتوجه إلى الآخرين، نتوجه إلى أن نأخذ من الآخرين طروحاتهم، وطروحات الأئمة عليهم السلام هي يعني مركونة في جانب لا نستعملها ولا نستثمرها لصالحنا.
طيب الإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل الإصلاح ومن أجل خلق مصلحين يتسنمون ذلك الطريق. اليوم من المفسد ومن جماهيره؟ وهل نلتقي نحن والمصلح المنتظر في زاوية تحقيق المعطيات أم نفترق؟
بالتأكيد أن البحث عن المصلح في طروحة الإمام الحسين عليه السلام، حينما طرح الإمام عليه السلام أهداف الإصلاح، أهداف الثورة، من اتبع هذه الأهداف سيكون هو المصلح. وأعتقد أن المصلحين في ما بعد الإمام الحسين عليه السلام هم كثر، يعني هم يعني استلهموا كل هذه الأمور أو كل هذه الإصلاحات أو كل هذه الطروحات من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. لكن الكلام في من هو المفسد، بالتأكيد المفسد ممكن أن يكون نفس الشخص الذي يمكن أن يكون مصلحا ويمكن أن يكون مفسدا في آن واحد.
كيف سمع؟
من أراد أن يتبع يعني ما فرضه الإمام الحسين أو ما أعلنه الإمام الحسين عليه السلام وما دافع عنه وما أعلن عنه من إصلاح ومن كثير من الأمور التي حققها الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وما بعد نهضته، من كان قريبا إليها فهو المصلح، ومن كان بعيدا عنها فهو المفسد. لكنه يمكن أن يعني نجعل هنا كقاعدة يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام خصوصا في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لم يتركوا الأمر هكذا. نعم هو الاختيار بيد الشخص، هو الاختيار بحسب مواصفات الطريقة أو بحسب مواصفات الطرح الذي يختاره الشخص، لكنه في حالة الظهور نجد أن هناك أمرا آخر يعني يتحقق ويميز بين المصلح وبين المفسد. هناك مثلا طروحات طرحت في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بالتأكيد مثلا نجد من جانب الإصلاح نجد أن الخراساني واليماني هم من المصلحين والذين يطالبون ب يعني حضور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ظهوره كذلك، بالدفع إلى يعني تعجيل ظهوره. وهناك حالة أخرى يعني مناهضة لحركة هذين المصلحين وهي حركة السفياني. لذلك نجد أن تأكيد أهل البيت عليهم السلام والتركيز على شخصية السفياني بعد اعتبار أنه يمثل الانحراف، حالة الانحراف، حالة الضدية مع أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مسألة الخراسان السفياني. فمن تبع سفياني، من تبع سفياني في أخلاق خلقه، في نهجه، في سلوكه، لم يكن يعني السفياني هو شخصا على أقل تقدير، حتى لو كان السفياني لم يظهر بعد، لكنه حركة السفياني هي حركة منهج يعني ممنهج،
ربما كما تفضل حركة فكرية سماحة،
هي حركة فكرية مع وجود الشخص، مع تشخيص الشخص. يعني الشخص الذي يمكن أن يتمثل بالسفياني معه أدوات وآليات لحركته. هذه الحركة حركة منهج حقيقة، يعني ليس هو مبتكر لهذه الحركة. لذلك نجد أن السفياني لديه أدوات، لديه طروحات قبل وبعد حركته. من كان مع السفياني أو من كان مع هذا المنهج بالتأكيد سيكون يعني حاله حال المفسدين الذين يريدون أن يعرقلوا مسير الأئمة.
هل هناك من سيتأثر تأثيرا قويا بهذه الأفكار؟
اليوم حقيقة هذه الطروحات يعني حينما تطرح من هنا وهناك نجد أن هناك من يتلقى هذه الطروحات، من يروج لهذه الطروحات بقناعة أو بدون قناعة، بقوة أو بأسباب أخرى. طبعا هناك يعني آليات لطرح مثل هذه الأفكار للوقوف ضد حركة الإصلاح. الأفكار الجديدة، الأفكار الأخرى القادمة من هنا وهناك، بالتأكيد هذه ستشوش على يعني حركة الإصلاح وحركة المصلح. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام واجه هذه المشكلة يعني في يعني قبيل حركته، قبيل نهضته المباركة، كان الإمام الحسين عليه السلام يبلغ، خصوصا في يعني كان الإمام الحسين عليه السلام ساكتا على في تعبيرنا أنه كان ساكتا عن حركة عن معاوية بن أبي سفيان، كان مهادنا. يعني الهدنة التي استمر بها الإمام الحسن عليه السلام أيضا استمر بها مع الإمام الحسين عليه السلام، لكنه في سنة وفاة معاوية بن أبي سفيان في هذه السنة الإمام الحسين عليه السلام بدأ بالتحرك، والتحرك هو التبليغ، أخذ يبلغ القبائل، أخذ يبلغ بني هاشم، أخذ يبلغ الآخرين، وجوه العرب، وجوه قريش، بأن معاوية بن أبي سفيان أو أن الحكم الأموي وصل إلى حد هو يعني حد الخروج عن الطاعة لله تعالى، خصوصا حينما أعطى البيعة أو أخذ البيعة ليزيد بن معاوية في تلك السنة. الإمام الحسين عليه السلام أخذ يبلغ، لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يعني قد بدأ مبكرا، عفوا بدأ مفاجئا، إنما كانت هناك حركات مبكرة للإمام الحسين عليه السلام في تبليغه لكثير.
طيب سأطرح مثل هذا السؤال، لكن بعد أن أسأل سماحة السيد، قوة التأثر بقضية السفياني وغيره، هل هناك احترازات ممكن للمتبني والمتلقي والمستمسك بقضية الحسين بن علي والإمام المهدي أن يكون حذر، يقظ، واعي، حتى لا يقع في الخطر؟ لذلك هناك عندما تفضلت قبل قليل أنها ربما تكون قضية محبوكة ومدروسة وممكن أن تؤثر بالطرف الآخر بلا شك ولا ريب، سوف يتأثر بها ربما كبار القوم أو ربما كبار العقول. طيب هل ذكروا أهل البيت سلام الله عليهم علاج لهذه القضية؟
أنا أعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام شخصوا هذه المسألة مبكرا في قضية حينما يسألهم السائل، خصوصا الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله السائل عن علامات ظهور الإمام. طبعا كان يعني السائل أو أكثر الناس كانوا يعتقدون أن الإمام هو الحاضر الذي سيقوم بالأمر، لأنه كلهم يتوقعون أن الإمام أن هذه النهضة لا تتم إلا على يد المعصوم، ولكنه لا يشخصون أي معصوم هو، الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام رضا وهكذا. لذلك كانوا يقولون إذا ظهر الإمام ماذا سنفعل، في خلاصة بعض الروايات واستنتاجاتها يقول الإمام الصادق عليه السلام تختلف الرايات حتى لا يعرف أين من أين.
الله،
هناك يعني خلط في المعايير وفي الثقافات وفي الأفكار. فيبكي هذا السائل ويقول كيف نميز إذن؟ يقول له الإمام الصادق عليه السلام انظر إلى هذه الشمس أو إلى هذه الكوة التي تدخل منها الشمس، يعني الشباك الصغير. قال نعم. قال فإن أمرنا أبين من هذه الشمس، أبين من هذه الشمس، بمعنى أن المعرفة إذا توفرت لدى الشخص لا أعتقد أن هناك إشكال في هذه المنهجيات. المنهجيات متعددة والثقافات مختلفة والطروحات أيضا تختلف من هنا وهنا، لكنه المعرفة، ثبوت على المعرفة هذا الشيء مهم. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما يقول تختلف الرايات،
جميل، الثبوت على المعرفة هذا الشيء هو المهم.
بالتأكيد تختلف الثقافات، يعني لعله يقصد الإمام الصادق عليه السلام أيضا تختلف الثقافات، تختلف الأفكار، تختلف الطروحات. إذن ماذا نفعل؟
يعني المقصد من كلامه عندما يقول تختلف الرايات أو كما ذكرت تعدد رايات، يعني ربما هي الثقافات أو ممكن الأفكار.
ممكن أن يكون الثقافات، ممكن أن تكون الثقافات، لكنه في مفهوم أهل البيت عليهم السلام الرايات يعني القوة، الاتجاهات. ممكن أن تكون هذه الاتجاهات أيضا منتجة لثقافات معينة، منتجة لأفكار معينة،
وقد يراها المقابل أنها على حقيقة،
على حقيقة مثلا. لذلك نجد أنه حينما يسأل السائل أنه في حيرة، إذن سيكون الأمر في حيرة، ماذا نفعل؟ يقول أمرنا أبين من هذه الشمس. إذن المعرفة إذا توفرت لدينا مهما أن تكون وتعددت التيارات والثقافات والأفكار، لا يمكن أن يعني نتوانى عن نصرة إمامنا أو نتوانى.
طيب علينا اليوم سماحة السيد محمد علي الحلو، هل اليوم علينا التركيز في القراءة، في الكتاب، في الرواية، في النص؟
أنا أعتقد
معذرة على المقاطعة، أم نبقى على مسألة أن المخلص المنقذ سوف يخرج، سوف يقتل، سوف تحصل له مشكلة، سوف يكون كموسى خائفا مترقب، كربما هذا الشخص الذي خلصه ويسمع مثل هكذا كلام سوف يعيش حالة من الخوف الإضافي المعالج.
أعتقد يعني مسألة الثقافات، كيف نحصل على الثقافة، كيف نحصل على المعرفة، هل من خلال الكتاب واحدة أو من خلال الوسائل الأخرى المتوفرة المتاحة؟ أعتقد الوسائل يعني المتوفرة ممكن أن توفر لنا قيمة معرفية معينة، لكن أعتقد أن روايات أهل البيت عليهم السلام، بل أجزم لا أقول أعتقد ومتيقن من كلامي هذا، أن روايات أهل البيت عليهم السلام فيها الإجابات. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يفصلهم زمن عن زمن، ولا طرح حينما يطرحون هذه الطروحات، هم يعني يعرفون أنه هذه الطروحات أو هذه الأسباب أو هذه يعني الأحاديث هي ستنسجم مع كل زمن وزمن. يعني لا يمكن أن يكون مثلا طرح ما طرح قبل 1000 سنة لا ينسجم مع وقتنا الحالي أبدا. الأئمة عليهم السلام هيئوا لنا الإجابات، هيئوا لنا حل المشاكل. لذلك للأسف الشديد الابتعاد عن أحاديث أهل البيت عليهم السلام هي التي ستخلق لنا الأزمة المعرفية، وهذه الأزمة المعرفية التي ستوقعنا في كثير من الجدال وكثير من الشكوك. ولذلك الطروحات التي تطرح من هنا وهناك ممكن أنه تؤثر على يعني معرفتنا وعلى تلقينا.
طيب ارتباطنا بقضية المرجعية، هل سوف تهيئ ولو جزء بسيط ممكن من قضية التوجه الصحيح؟
بل الجزء الأكبر، الجزء الأكبر. يعني إذا ارتبطنا بمرجعيتنا ارتباط حقيقي يعني، والحمد لله هناك ارتباط. يعني أنا متفائل جدا بالرغم من هذه الإشاعات وهذه المحملات غير الواعية حقيقة في فصل الأمة والقواعد عن مرجعياتها. أنا أعتقد هي يعني طائشة، هذه أكثر من كونها مدروسة وحكيمة. لذلك نجد أن الأمة متعلقة ومتمسكة بمرجعياتها، يوما بعد يوم يزداد هذا التعلق. نعم التعلق بمرجعياتنا والتمسك بها بالتأكيد سيوصلنا إلى حالة معرفية مهمة، لكنه هذا لا يكفي أن لا نعتمد على أنفسنا في التحصيل في المعرفة في القراءة في المتابعة. نحن يعني لا نريد حلا جاهزا ولا نريد شيئا جاهزا يقدم إلينا، أو لا يمكن أن يكون كذلك، يعني لا يمكن أن يكون هناك حلا جاهزا يقدم أمامنا على طبق من ذهب. لا بد أن نبحث، ولا بد أن نتعب أنفسنا، ولا بد أن نتساءل ونسأل ثم نصل إلى الحقيقة.
طيب هل هي قضية إدراكية ممكن المشاهد المتلقي المتبني لقضية المخلص المنقذ أن يعتبرها شيء أساسي؟ وهي عندما أصبح العراق ساحة للصراعات السياسية الدينية الاختلافية، تكدس كثير من الشخصيات يعني على مستوى الدول، يعني هناك كثير من الشعوب التي دخلت لتقاتل في العراق، وعندما تصدى لها أبناء الحشد الشعبي وقوات الأمنية العراقية، هل تعتبرها هي هذه رايات مختلفة متنوعة دخلت في العراق، هل تعتبرها سماحة السيد هناك شيء لها مورود إرثي في الرواية في النص في الحديث أنها سوف تكون جزء مقبل أو قادم يهيئ إلى ظهور الإمام المهدي؟
يعني ما حدث في العراق حقيقة هي مقدمات، يعني لا أنفي أنها مقدمات، لكن المقدمات ما أن تكون بعيدة أو قريبة هذا الأمر إلى الله تعالى. نعم هناك مقدمات في معرفة كيف نرتبط بالإمام، كيف نرتبط بالإمام، هل نستطيع نحن أن نرتبط بالإمام؟ نعم الفتوى التي صدرت من المرجعية والتي حشدت وحفزت الكثير من الناس، بالتأكيد هؤلاء هم يعني استجابتهم للإمام عليه السلام أقوى وأولى ستكون بعد ذلك. الحركات المعادية حركات داعش ومثال داعش وغيرها هذه لا تقل خطورة عن السفياني، لذلك حينما واجهنا داعش سنواجه السفياني وبأقل الخسائر. ذلك أنا يعني لاحظت
الروايات قائد
لوجود تجربة
القائد الحكيم
القائد الحكيم ووجود التجربة، يعني مجابهة يعني السفياني قبل وصول الإمام في الروايات قبل وصول الإمام إلى العراق، لكنه أهل العراق أهل يعني أهل تجربة، حدثت لديهم تجربة، هذه تجربة ناجحة كانت
التجربة العسكرية
في مجابهة داعش، وداعش هي جزء من السفياني، هو ذيل من ذيول السفياني. لذلك نجد أن الحركات هذه مهما أن يعني تكالبت ومهما أن قويت نجد أن هناك رد الفعل سيكون أقوى وأقوى.
طيب هل ظهور الإمام المنتظر سوف يكون مفاجئا أم على يقظة ووعي قبل المفاجأة، بحيث هل يمكن لأي شخص أن يعيد حساباته قبل أن ينهض الإمام بالأمة وتكون هناك لا توبة كما يقولون؟
طبعا التوبة موجودة، هذه يعني حتى للتصحيح أن التوبة موجودة يعني قبل ظهور الإمام وبعد ظهور الإمام عليه السلام. الإمام هو يعني أب لكل من أراد أن يدخل في حوزته ومن أراد أن يدخل في حركته وإصلاحه. المسألة أن الإمام عجل الله رجل الشريف قدم يعني قد هيئ الأمة، حشد الذهنية العامة، وأئمة أهل البيت عليهم السلام كذلك حشدوا الأمة بأن هناك مستقبل موعود، مستقبل ينتظر الأمة لا بد أن تتهيأ. لذلك نجد مثلا في علامات الظهور هي ملحمة من الملاحم اللي تنتظره الأمة أن تتحقق. لذلك اليوم حتى الإنسان البسيط الذي لا يقرأ ولا يكتب يعلم أن هناك علامات ظهور لا بد أن تتحقق، وإذا تحققت سيظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن لم يكن هناك يعني مفاجأة لظهور الإمام عليه السلام. نعم مباغتة يباغت في رواياتنا في لسان الروايات أن ظهوره بغتة، ظهوره بغتة بعد تحقق هذه العلامات لا نعلم أي يوم وأي ساعة، لذلك سيكون بغتة يعني مفاجئ من هذه الناحية وليس مفاجئا على الأساس العام أو على الإطار العام.
وهذه العلامات هي عبارة عن تهيؤات، وبالتالي لا حجة لأي منتظر أن يقول أن الإمام قد خرج فجأة.
نعم هذه الروايات كلها تحشيد للذهنية العامة. لذلك نجد أن الإمام علي عليه السلام من الإمام علي بدأ الإمام النبي صلى الله عليه وآله أسس وأصل له حركة الإمام. الإمام أمير المؤمنين أيسام مع هذا التأصيل والتأسيس بدأ في علامات الظهور، حتى الإمام العسكري عليه السلام كان يبشر بعلامات ظهور، كلهم يبشرون بعلامات ظهور حتى تتهيأ الأمة وتتهيأ ذهنيتها.
طيب سمحت سيد، ورد في الزيارة المنسوبة لأبكين عليك بدل الدموع دما، يعني كيف تقرأ ثقافة الحزن يعني في قضية الإمام المنتظر؟ يعني
أعتقد هي ثقافة أهل البيت عليهم السلام كلها، ثقافة البكاء، ثقافة الحزن على الإمام الحسين عليه السلام هي ثقافة أهل البيت عليهم السلام.
على أي شيء يعبر؟
طبعا يعبر عن مظلوميتهم أولا، يعبر عن أن حقوقهم المهدورة، حقوق الأمة، حقوق الناس، حقوق الإنسانية كلها مهدورة. لذلك حينما فقد الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحجاج الله ورجل الشريف يريد أن يذكر أن الخسارة عظمى، أن الخسارة لا تعوض بثمن، لا تعوض بشيء. لذلك حينما يبكي الإمام الحجة يبكي من دم، هذه ليست مبالغة. ممكن أن يكون هناك فعلا حالة من حالات أن الإمام الحجة يصل إلى حالة أنه يبكي من دم. ولذلك علميا يعني أثبتوا أن الباكي كثيرا قد يعني هذه الحالات، مثلا حالة يعني الحالة الدمعية عند العين تتوقف وتفرز دما، وهذه يعني حتى عند الأطباء اليوم قالوا يصل الإنسان، ممكن أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة.
جميل.
ممكن أن يصل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف إلى هذه الحالة يعني.
نعم. طيب بمختصرات سماحة السيد، الوقت يداهمنا، كيف تقرأ باختصار بكلمات قصيرة جدا عبارة أين سبب المتصل بين الأرض والسماء؟
هو الإمام الحجة عجل الله فرجه، الإمام الذي يوصل بيننا وبين السماء، بيننا وبين الله تعالى.
طيب كيف نفهم اليوم عبارة يا لثارات الحسين بعيدة عن تشويه سمعة الإمام المهدي أنه رجل للقتل والحرب والدمار؟
هي حركة الإصلاح، حركة الإمام المهدي عليه السلام، إذا فهمناها أنها حركة إصلاح وليست حركة انتقام عند ذلك ستكون كذلك.
المهدي المنتظر، المخلص، المنقذ، ناهضا أم ثائرا أم موقظا للأمة؟
كلها صحيحة تنطبق على الإمام عليه السلام. هو يعني ينهض بالأمة، يثأر لحقوق الأمة ولحقوق الأئمة عليهم السلام، وأيضا مصيحا لما يعني انحرف من اتجاهات ومن أفكار.
ما هو اسم عنوان دولته؟
هي الدولة الإلهية كما في الروايات، لأنها ستتجلى فيها الحالة الإلهية والإرادة الإلهية في كل مظاهرها.
هل سيحتاج إلى مجلس شورى وانتخابات ديمقراطية؟
بالتأكيد أن الناس حينما يقتنعون بأن الذي يحكم هو المعصوم عليه السلام لا يحتاجون بعد ذلك إلى مداولة الأمر أو إلى شورى معينة. هذه الشورى حينما يعني ينتظرون من الحاكم أن يخطأ، لكنه حينما تقتنع الأمة أن الإمام هو المعصوم، أن الحاكم هو المعصوم، لا يمكن أن يخطأ بعد ذلك ويصل إلى.
هل ستنتهي التحزبية والطائفية؟
بالتأكيد، الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يريد مثل منا هذه التكتلات. الإمام يريد يعني توجه إلى الله تعالى، ومعرفة الله تعالى يعني أعتقد أنها تكون بعيدة عن التكتلات وعن التحزبات وعن كل ما يضر في الوحدة وفي العقيدة.
ماذا تقول للشعب العراقي في قضية ظل الانتظار وثقافة الانتظار؟
أعتقد أن المستقبل للشعب العراقي، المستقبل للعراق إن شاء الله تعالى، وكلما يعني تمكنوا من ثقافة الانتظار وتهيئوا لثقافة الانتظار سيكون المستقبل المتطلع يعني للمستقبل سيكون قريبا إن شاء الله تعالى بتفاؤل أكثر.
الذين يوصفون بأن قضية الإمام قريبة ويجاملون في ذلك، أو قد يقولون أنها بعيدة وتتشابك الرؤى، وهناك من يجزم ويقسم بقرب الظهور، هل أنت مع أم ضد أم يترك الأمر إلى الله لأنه عالم بعلم الغيب؟
الجزم مشكل حقيقة، وأئمة أهل السلام وقفوا أمام هؤلاء. الجزم مشكل والتوقيت مشكل، بل أشكل التوقيت أشكل، وأن الله تعالى لا يعجل عجلة العباد كما في الروايات. إنما نحن مهيئون، لابد أن نتهيأ نفسيا لظهور الإمام عليه السلام، ونتيقن بأن ظهوره قطعا يتحقق، سواء كان بعد يوم أو بعد أيام أو بعد عام أو بعد أعوام. لذلك القناعة بظهوره عليه السلام هذا هو المهم. جميل. وهذا هو المطلوب.
بعد الإجابة ختام، كيف تقرأ عبارة المجد في الحسين في ظل المصلح والمنقذ؟
بالتأكيد أن الحسين عليه السلام حقق المجد، يعني حقق المجد وخلق المجد، ومفهوم المجد كان غير واضح إلا بعد حركة الحسين عليه السلام.
طيب سماحة السيد محمد علي الحلو، ضيفا مباركا كنت معي في عنوان النهضة الحسينية والمصلح المنقذ ضمن برنامج المجد في الحسين، شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.
شكرا لكم.
مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.